الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان بين عداد كورونا، مصر في لبنان والتشريع، وجريمة بعقلين تنتهي بتوقيف المجرمين. بعد صفر إصابات في بيان الصحة، 4 حالات إيجابية في بيروت بشري والبقاع والتعبئة إلى 12 أيار. التشريع في اليونسكو ينتهي اليوم بعد إقرار قانون القنب وإسقاط العجلة عن العفو العام. كورونا الولايات المتحدة يواصل تحليقه، و30 إصابة جديدة في الصين. التفاصيل من لبنان الحر مع أستاذ صهيون وطوني نصر. الكل في انتظار عداد كورونا لمعرفة مصير إجراءات التعبئة وما إذا كانت ستشهد تخفيفا أم تشددا أكثر، خصوصا وأن الرقم صفر الذي سجلته وزارة الصحة لا يدل إلى الاسترخاء، لأن الصفر حسابيا قابلته لاحقا أرقام إيجابية مسجلة لم تلحظ حتما في التقرير الرسمي. كما أن الكل في انتظار عداد تعميم مصر في لبنان الذي يسير حياة الناس الصعبة وفق العملة الصعبة التي أطاحت بالليرة وبقدرة المواطن الشرائية المدوزنة على سعر الدولار في السوق الموازي المتخبط أصلا للسعر الرسمي. وعداد الجلسات التشريعية يتوقف اليوم عند الرقم 2 مع توقع انتهاء التشريع في قصر اليونسكو بعدما أقر المجلس النيابي أمس قانون تشريع الحشيشة للأغراض الطبية وأسقط صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو. وما بين هذه العدادات هزت بلدة بعقلين وشوف جريمة مروعة نفذها شخصان أودت بتسعة لبنانيين وسوريين بينهم امرأة وقاصران، مما استدعى تدخل طوافة عسكرية لتعقب الجانيين اللذين فرا في الأحراج المجاورة. ومساء أمس ألقي القبض على الشقيقين المتهمين وبوشرت التحقيقات معهما. ماذا في التفاصيل؟
إذن في بعقلين وفي جريمة مروعة سقط 9 أشخاص، 2 من البلدة، امرأة من عائلة التماني وكريم نبيل حرفوش، وشخصان من بلدة عرسال، و5 عمال سوريين. وفي التفاصيل الأولية للجريمة، فإن ميم حاء وشقيقه فاء حاء هما وراء جريمة القتل، حيث كان الهدف منها شخصا سوري الجنسية للثأر منه. وبعدما عمد ميم حاء إلى قتل زوجته وأربعة سوريين، لحق به شقيقه لتهديده فأرداه وذهب في اتجاه منطقة زراعية. صدف وجود شخصين من عرسال يحرثان، اعتقد أنهما سوريان فأرداهما، ولاحقا وبرفقة شقيقه صدف شخص سوري فقتله وأوقف سيارته قرب ثانوية بعقلين وفر الشقيقان إلى جهة مجهولة.
وفي المشهد المروع كما روتها الأخبار، فتى لم يبلغ 10 مصاب بطلقة فجرت رأسه، إلى جانبه فتى في 15 قتل بالطريقة نفسها. الطفلان الشقيقان حسن وأحمد يبدو أنهما فرا سويا من القاتل واحتضنا بعضهما بعضا قبل أن يجهز عليهما. والدهما كان أيضا صريعا على مقربة منهما.
بين القتلى أيضا شاب يدعى ياسر الفريج وشابان آخران من عرسال قتلا في أحد الحقول. على الطريق نفسه عثر أيضا على كريم حرفوش مقتولا تحت دراجة نارية كان يقودها. سرعان ما تبين أن هناك أيضا جثة لسيدة ثلاثينية عثر عليها مذبوحة في منزلها، وهي معلمة الرياضيات منال تيماني زوجة ميم حاء موظف الأمن في جامعة AUCE في علي، والذي يشتبه في ارتكابه المجزرة التي راح ضحيتها 9 أشخاص بينهم الزوجة والشقيق قبل أن يتوارى مع شقيق آخر يعمل مزينا نسائيا.
وتعليقا على الجريمة، قال النائب مروان حمادي من بعقلين إن قوى الأمن وضعت يدها على خطوط الجريمة الأساسية وتبحث عن الجنات وتوصلت إلى تحديد جزء من أسبابها.
في فرضيات، في بعض الدلائل، في مسار للجريمة جغرافيا أيضا. كل ذلك اليوم وهلأ بهذه اللحظة بعهدة القوى الأمنية والجيش مشكور كمان معنا على الأرض، وكانت المروحية كمان عم بتحاول قبل أن يحل الظلام أنه تحدد إذا في ناس بعد موجودة بالأحراج أو ناس يعني معتدى عليها أو حدا من المعتدي أو المعتدين موجود في هذه المنطقة. ما بقدر صنفها قبل ما يعني يلقى القبض على الجاني أو الجنات، بالتالي قد تكون جريمة شرف، قد تكون جريمة ثأر، قد تكون، ولكن في عدد كبير من الضحايا راحوا أبرياء تماما في كل هذا الأمر.
رئيس بلدية بعقلين عبد الله الخصيني أفاد بأن دوافع الجريمة غير معروفة.
قوى الأمن تقوم بالتحقيقات وتتابع مع أهل البيت وأهل المنزل، هل هناك عاهة فكرية، عاهة أخلاقية، عاهة نفسية؟ لا ندري، لكن الأمور تسير باتجاه الصح. أما السوريين سقطوا، هم سكان بلدة بعقلين منذ أكثر من 10 سنوات، ونحن كمجتمع مدني وبلدي نعمل لتقوية أواصر الصلة بيننا وبين الوافدين السوريين. لتاريخي منذ 4 سنوات لم تحصل مشكلة مع السوريين إطلاقا.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط أكد أن جريمة بعقلين مخيفة ومنبوذة لكنها فردية، والأجهزة الأمنية المختصة هي لوحدها المكلفة بالتحقيق. أضاف أن الحزب الاشتراكي إذ يستنكر ما حدث من عمل همجي طاول الأبرياء يتقدم بالتعازي من أهل الضحايا اللبنانيين والسوريين من دون أي تمييز، متمنيا القبض على الفاعلين أيا كان الثمن.
رئيس الحزب الديمقراطي نائب طلال إرسلان قال إن ما حصل في بعقلين بعيد كل البعد من عادات وقيم أهل التوحيد وأبناء الجبل وبعقلين، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث إشكال فردي وعائلي تطور ليصبح مجزرة مروعة، وأضاف أن الأجهزة الأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على الفاعل.
رئيس الحكومة حسان دياب الذي استنكر الجريمة طالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالإسراع في التحقيق في الحادثة الأليمة وكشف ملابساتها ومرتكبيها لمحاسبتهم.
في عداد كورونا اللبناني انتظار لفترة الظهر موعد صدور بيان وزارة الصحة الذي سجل أمس 0 إصابات، علما أن مستشفى رفيق الحريري وفي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول كورونا أعلن أنه أجرى 325 فحصا مخبريا وأتت نتيجة واحدة إيجابية وباقي النتائج سلبية.
أضاف أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابته بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 24 إصابة، وأنه تم استقبال 12 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت 5 حالات للشفاء بعدما جاءت نتيجة فحص PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض.
من ناحيتها أعلنت مستشفى بشر الحكومي في بيان عن حالتين إيجابيتين في فحوصات PCR لتاريخ 20 من الشهر الحالي.
النائب ستريدة جعجع أكدت في مؤتمر صحفي عقدته والنائب جوزيف سحاق في معراب أن أسمى ما في الدنيا هو الإنسان وصحته، والأجمل من ذلك هو تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان أثناء المحن والشدة، معلنة عن مبادرة قامت بها. والنائب إسحاق جمع فيها التبرعات اللازمة لإكمال بناء مستشفى بشري في مرميمة وتجهيزه، وقدرت قيمة المبادرة $1,300,000، تمكنت النائب جعجع حتى الساعة من جمع $1,000,000 منها.
أتوجه إليكم بالشكر والامتنان باسم أهالي محافظة الشمال، وبالتحديد باسم أهلي في قضاء بشري، باسم النائب جوزيف إسحاق وباسمي، على موقفكم المشرف وتضامنكم مع مستشفى بشري الحكومي في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها في بلدنا الحبيب لبنان. يبقى أنه ينقصنا نحو $300,000 لإنهاء المرحلة الأخيرة من المستشفى، مع الأخذ بالاعتبار أن هذا المرفق سيكون لعموم أهلنا في محافظة الشمال. لذلك نطلب من المواطنين اللبنانيين، خصوصا الشماليون منهم في لبنان وبلاد الانتشار، التبرع ولو بفلس الأرملة لدى حساب مؤسسة جبل الأرز للتمكن من إنهاء هذا المشروع الإنساني الحيوي. أتمنى على وزير الصحة حمد حسن القبول بتسمية هذا المستشفى الحكومي باسم أنطوان الخوري ملك طوق، لأنه كان الإنسان الذي وضع حجر الأساس لهذا المستشفى.
إلى البقاع، حيث عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية اجتماعا عاجلا في مكتب قيادة حركة فتح بعد تأكيد خبر الإصابة بحالة كورونا في مخيم الجليل في بعلبك، بمتابعة مباشرة من السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور. وتم اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع مكتب محافظ بعلبك الهرمل وبلدية بعلبك ووزارة الصحة، كما تم التواصل مع عائلة المصابة والمخالطين لها للتأكيد عليهم بضرورة التزام الحجر المنزلي والتقيد بالإجراءات الصارمة. وأكد بيان صدر عن المجتمعين تشديد تنفيذ قرارات التعبئة العامة والتي بشر تنفيذها منذ إعلان التعبئة من قبل الحكومة اللبنانية وإغلاق مداخل المخيم.
وكان الصليب الأحمر نقل سورية فلسطينية الأصل إلى مستشفى الحريري، وتم حجر عائلتها داخل مخيم الجليل في بعلبك بعد تسجيل الفحوصات الأولية إصابتها بالفيروس. وعملت الفصائل الفلسطينية داخل المخيم والقوى الأمنية على ضبط مداخل المخيم ومنع الدخول والخروج إليه كتدبير احترازي.
مستشفى سيدة المعونات أشار في بيان إلى أنه في ظل تراجع أعداد المرضى المصابين بكورونا، أعلن عن تماثل 27 مصابا للشفاء بعد صدور نتائج سلبية للفحص المخبري PCR الذي أجري لهم على مرحلتين، ومن بينهم كامل أفراد الطاقم الطبي والتمريضي الذين أصيبوا سابقا بالفيروس، ووجود مصاب واحد بالفيروس المذكور لديه بعض العوارض في القسم المخصص لاستشفاء مرضى كورونا، إضافة إلى وجود مريضين اثنين في قسم العناية الفائقة الخاصة بمرضى COVID-19 حالة أحدهما حرجة.
إلى ذلك، أعلنت بلدية جوني عن السماح لعمال التوصيل فود ديليفري بالعمل ضمن نطاقها وفق الدوام المحدد، مع التذكير بضرورة أن تكون الدراجات النارية مسجلة ومستوفية كامل الشروط القانونية.
مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة في 2:30 من بعد ظهر الجمعة في القصر الجمهوري لإقرار البنود المدرجة على جدول الأعمال، سيقوم بتقييم مراحل التعبئة العامة وسط اتجاها إلى تمديد التعبئة إلى 12 أيار مع اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بفتح البلد تدريجيا.
مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية وعضو اللجنة الوزارية المعنية بملف وباء كورونا الدكتور وليد خوري قال إن لبنان اليوم في نهاية المرحلة الأولى من السيطرة على الوباء بطريقة مقبولة، والأيام العشر المقبلة ستكون مفصلية، مشيدا بقرار رفع عدد الفحوصات العشوائية بين 1000 و1500 فحص يتم يوميا.
وأشار لصحيفة اللواء إلى أن اللجنة المعنية ستجتمع اليوم لرفع توصيتها إلى مجلس الوزراء لتقييم الأمر، وأن الاعتقاد السائد هو توجه الحكومة إلى تمديد التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، على أن يتضمن قرار التمديد إمكان فتح بعض القطاعات، لكن من دون أن يكون شاملا في انتظار انتهاء وزارة الصحة من إجراء المسح الشامل.
وحول العودة إلى المدارس، أجاب خوري أن هذه العودة تتطلب دراسة دقيقة، فأما يصار إلى تحديد دوامين قبل وبعد الظهر لحضور الطلاب أو لا، وفي معظم الأحوال يبقى ذلك رهنا بالأيام المقبلة، كما لا يمكن أن تتطرق التعبئة إلى عودة حركة المطاعم أو إلى أي حركة تشهد ازدحاما للمواطنين.
أضاف أن إقفال المدارس والمطاعم والمطار والحدود البرية والبحرية ساهم في احتواء موجة الانتشار، والمشكلة قد تكمن في فتح المطار وعودة حركة الطيران، وأن موضوع المرحلة الثانية من عودة اللبنانيين من الخارج موضع متابعة وستخضع للإجراءات نفسها التي خضعت لها المرحلة الأولى، كما أن الوافدين من لندن سيجرون فحوصات PCR قبل صعودهم الطائرة.
وقال وزير التربية طارق المجذوب إن هناك 14 سيناريو يدرسها المديرون العامون والمدارس والتربويون، وفي كل سيناريو هناك نتائج منبثقة منها، والهدف الرئيسي منها هو إراحة الأهل والتخفيف عن الطلاب وجعل التربية في مكانتها السابقة.
أضاف الامتحانات الرسمية سينظر إليها من منظار هذه السيناريوهات 14، وفي كل سيناريو هناك أوضاع معينة في المواد يمكن أن ينظر فيها بحيث تكون ميسرة والأسئلة ميسرة للطلاب، ونتمنى أن ننجز السنة الدراسية من دون استخدام وقت في فصل الصيف، وأن لا يكون الطالب مستنفد القوى ليكون مرتاحا.
وعن الأقساط في المدارس الخاصة، أجاب الوزير المجذوب أنها تبحث مع المدارس ولجان الأهل ونقابة المعلمين للوصول إلى حل يرضي الجميع ويكون عادلاً.
يعود مجلس النواب في 11 من قبل ظهر اليوم وفي إطار جلساته التشريعية إلى الانعقاد في قصر اليونسكو لإقرار ما تبقى من مشاريع قوانين، وأبرزها مشروع القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
المجلس الذي يتوقع ينهي جلساته اليوم كان أقر في يوم التشريع الأول مجموعة من القوانين أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، وأسقط صفة العجل عن اقتراح قانون العفو العام، وأحال الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن على اللجان المشتركة وأعطائها مهلة 15 يوما لدراستها. وأقر القانون المتعلق بالإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة البي أو تي، والقانون الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما ورد من اللجان المشتركة.
ومن البنود التي أقرت أيضا رفع الحصانة على الموظفين مع تعديل بوضع مدة 15 يوما لإجابة الوزير على الطلب، وإلا تعتبر عدم الإحالة، وإلا تعتبر عدم الإحالة موافقة.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي قال عن قانون تنظيم زراعة القنب إن المزارع في البقاع الشمالي لا يحصل على أكثر من 200 دولار، والتاجر يهرب ويحصل على أرباح طائلة.
التاجر يلي بيعمل الأرباح الطائلة أو عنده شبكة داخل البلد أو بيقدر يهرب على حدود، بالحالتين تيقدر يعملها بده يكون مغطى. اليوم يلي عم بيعملوا هيدا القانون عم بيجي يحرر المزارع ويعطي الشركات الخاصة إمكانات استجلاب استثمار إلى لبنان في الصناعات الطبية والصناعات يلي مبنية على هالموضوع.
حزب الله وعبر النائب حسين الحش حسن اعترض مميزا بين القنب والحشيشة، وأضاف: نتكلم عن قانون ينظم زراعة القنب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى اقتصادية، ولذلك نعترض.
وقالت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية أن النائب جورج عدوان طالب الحكومة في خلال الجلسة بتقديم خطة مالية في أسرع وقت، لأن الوقت ولأن الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق، والتأخير على هذا المستوى غير مبرر، كما أن الحكومة لم تقدم على أي خطوة إصلاحية واضحة بعد.
ولدى مناقشة البند المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض بين وزارة الزراعة والبنك الدولي في شأن مزارعي ومنتجي الحليب في لبنان، طالب عدوان بتأجيل البت باتفاقية القرض وتكليف الحكومة مفاوضة البنك الدولي مجددا على طريقة التمويل وجعلها أكثر واقعية، لأن الاتفاقية الحالية تعطي معظم الأموال للرواتب ونفقات الاستشاريين.
هنا طلب بري من رئيس الحكومة إبداء رأيه، فأيد دياب اقتراح عدوان وطلب استرداد القانون ليتم التفاوض مع البنك الدولي.
وفي موضوع إنشاء نفق بين بيروت والبقاع على طريقة البي أو تي، كان النقاش ينحصر في جدوى هذا المشروع والأهمية والحيوية له، خصوصا في ظل الشكوى العارمة من حال الطريق الحالية.
النائب جورج عقيس لفت إلى أن هذا القانون أقرب إلى صيغة التمني منه إلى صيغة الالتزام، لأنه غير مرتبط بمهل زمنية، حيث يتمنى على الحكومة إنشاء نفق على طريقة البي أو تي.
وأشار إلى أن التسريع على طريقة التمني غير ملزم للحكومة، ولا يمكن مراقبة الحكومة ولا المحاسبة إلا في حال ربط البدء بالتنفيذ بمهلة، وهذا ما حصل بعدما وافق بري على اقتراح عقيس وربط التنفيذ بمهلة، فصدق الاقتراح بناء على ملاحظة النائب عقيس الذي أنقذ مشروع النفق من عدم التنفيذ.
بدوره عرض النائب سيزار المعلوف للواقع المزري على الطريق ظهر البيدر الذي سماه طريق الموت، وطلب من رئيس الحكومة ووزير الأشغال زيارة البقاع عبر هذا الطريق للاطلاع على واقعها الكارثي.
كذلك تجدر الإشارة إلى أنه من القوانين التي صدقت اقتراح قانون كان النائب حسن فضل الله تقدم به لتعديل المادة 61 من قانون الموظفين، وكان هذا الاقتراح أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل ودرسته اللجنة الفرعية برئاسة عقيس، فتم التصديق عليه كما عدلته اللجنة الفرعية.
وفي خلال مناقشة البند المتعلق بقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طلب تكتل الجمهورية القوية إدخال بعض التعديلات عليه، خصوصا لجهة مالية الهيئة بنحو يؤمن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وتعديلات أخرى تتعلق بإمكانية عقد التسويات السابقة للمحاكمة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز عملية اكتشاف حالات الفساد.
إلا أن بري طرح الاقتراح على التصويت كما ورد من اللجان المشتركة، وقد صوت تكتل الجمهورية القوية مؤيدا نظرا لأهميته القصوى، مع إمكانية تقديمه اقتراحا تعديليا على حدا في وقت لاحق.
واليوم الثاني على التوالي ينطلق ثوار 17-20 في تحركاتهم في مسيرات سيارة وفق أرقام اللوحات المفرد والتدابير التي كانت أعلنت عنها سابقا وزارة الداخلية لناحية وجود شخصين في السيارة الواحدة وارتداء الكمامات.
وأمس سجلت مسيرة مركزية من ساحة الشهداء في وسط بيروت، وتجمع عدد كبير من الشبان عند تقاطع جسر الرين قبل أن يخرجوا في مسيرة سيارة نحو قصر اليونسكو.
وشدد المشاركون في التحرك على أن الثورة مستمرة، مطالبين بالعدالة الاجتماعية وبدولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء ومحاسبة الفاسدين.
ثورة ضد هالطبقة السياسية الفاسدة سواء اللي بعدها بالحكم أو اللي برات الحكم اللي وصلت البلد ليصير منهوب وجايين هلا يدفعوا ثمن هالنهب من جيب العالم بدل ما يروحوا يستردوا الأموال اللي نهبوها. عم نقول للحكومة تفضلي حاسبي بلشي بمحاسبة اللي نهبوا الدولة. إذا ما عملنا محاسبة ما فينا نوصل لننقذ اقتصاد بلدنا. إذا ما رجعنا الأموال اللي انسرقت على مدى 30 سنة ما بنقدر ننقذ البلد بهالمرحلة الصعبة اللي واصلين لبعدين. نحن متوقعين يصير في عنا ثورة جياع إذا ما الدولة قامت بواجباتها.
نحن رجعنا بمسيرات سيارة حتى نقول أنه الثورة مستمرة. نبض الثورة ونبض الثوار بعده حي فينا. نحن كنا قلنا لا ثقة بهذه الحكومة لأنه نحن بالأول طلبنا حل اقتصادي إنقاذي عبر استرداد الأموال المنهوبة. منشوف اليوم ما في فاسد واحد اتاخذ على القضاء.
للأسف عم نطلع وعم نشوف أنه حكومة بعد عم تشتغل بمحاصصة وبدل ما الرئيس حسان دياب يطلعوا ويعملوا لنا منشور طويل عريض أنه هو ضد المحاصصة كنا منتمنى أنه نشوفها بأفعاله ونشوفها بالتعيينات.
مالياً طلب مصرف لبنان من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة وفق سعر الصرف في السوق الموازية وسط أزمة سيولة حادة وشح في العملة الخضراء.
وأورد في تعميم أنه في حال طلب أي عميل إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار أو بغيرها من العملات الأجنبية على المصارف العاملة في لبنان شرط موافقة العميل المعني أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة وفقا لسعر السوق استنادا للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المركزي.
هذا التعميم جاء بعد قرار مماثل مطلع الشهر طلب فيه المصرف المركزي من المصارف منح المواطنين ممن لا تتخطى قيمة ودائعهم 3000 دولار إن رغبوا أموالهم بالليرة بحسب سعر صرف السوق شرط إغلاق حساباتهم.
ومع التعميم الصادر أمس بات سحب الدولار غير ممكن من المصارف بغض النظر عن قيمة الوديعة.
جمعية المصارف كانت حددت في وقت سابق سعر الصرف لديها ب 2600 ليرة فيما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 3200 ليرة.
شركات التحويل النقدية أكدت أنها ستبدأ تطبيق القرار الجمعة في حين رأى خبراء اقتصاديون أن قرارات المركزي هذه ليست سوى خطوة تجاه خفض سعر صرف الليرة رسميا معتبرين إياها خطوة غير مدروسة.
رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أوضح أن مصرف لبنان يحاول عدم إذلال المودعين من خلال تحرير ودائعهم لأن تسديد الودائع اليوم بالدولار أصبح أمرا غير ممكن. وبما أن الودائع محتجزة لدى المصارف فأن البنك المركزي ارتأى أنه يجب على الأقل تسديد تلك الودائع بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المحدد لدى المصارف وذلك وفقا لمبالغ محددة أو كوتا محددة لكل مصرف.
وطمأن حمود إلى أن هذا التعميم لن يحدث ضغطا إضافيا على سعر صرف الدولار في السوق الموازية لأن الفارق شاسع بين حجم الطلب والعرض فيما يتعلق بالدولار.
وحول عدم إقبال المودعين على سحب ودائعهم وفقا لسعر الصرف المحدد من قبل جمعية المصارف ب 2600 ليرة رأى حمود أن المصارف لن تمانع في رفع هذا السعر طالما أنها تبيع تلك الدولارات لمصرف لبنان وبالتالي في حال لم يلقى هذا السعر إقبالا قد تلجأ المصارف لاحقا إلى رفعه.
أوساط اقتصادية أوضحت أن هذه التعميم وإن كانت في ظاهرها توحي باتخاذ قرارات تقضي بتحرير أموال المودعين فإنها في جوهرها تسرق دولاراتهم بالمعنى الحرفي للكلمة ومن جهة ثانية تقتطع من أرصدتهم جزءا من جنى عمرهم وهو ما يتمثل بفارق سعر الصرف بين المصارف والصيارفة.
وأردفت لصحيفة نداء الوطن على سبيل المثال فإنه من أصل كل 1000 دولار يريد المودع سحبها من حسابه سيضطر لدفع خوة إلى الدولة تناهز نصف مليون ليرة نتيجة التفاوت الحاصل في أسعار سعر صرف الدولار. هذا عدا عن واقع السطو على كل الإيداعات السابقة بالعملة الصعبة وتجيرها إلى البنك المركزي.
ولفتت إلى أن الأمر نفسه ينطبق كذلك على مسألة الاستيلاء على التحويل المالية بالعملة الأجنبية من الخارج. أوضحت المصادر الاقتصادية أن التعميم الأخير الصادر عن حاكم المركزي بهذا الخصوص وأن كان يقضي بتسليمها للمستفيدين بالليرة وفق سعر صرف الصيارفة لكنه في واقع الحال يسطو على دولاراتهم في مقابل تدفيعهم فرق سعر الدولار والذي كان محولا إليهم في الدرجة الأولى واستولى عليه المصرف المركزي بحيث سيكون على المستفيد من حوالة نقدية بالدولار أن يدفع فرق سعر الصرف مبيعا وشراء كي يستحصل على القيمة نفسها بالعملة الخضراء وإلا فإنه مجبر على الرضوخ إلى لبنانة حوالته بقوة تعميم سلطة الأمر الواقع.
وأمام توالي تعاميم ما وصفته بالسط الممنهج على أموال الناس، لم تستبعد المصادر عينها أن تبلغ وقاحة الطبقة الحاكمة بشقيها السياسي والنقدي درجة الاستيلاء حتى على الفريش ماني في المراحل اللاحقة، عبر تعاميم جديدة تفرض لبنانة الحوالات المصرفية الواردة بالعملة الصعبة من الخارج.
وسألت: أليست الحوالات عبر المؤسسات المالية غير المصرفية تعتبر فريش ماني وتم الاستيلاء عليها؟ إذن ما الذي يمنعه من إلحاق الحوالات المصرفية بها؟
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من 2.5 مليون مصاب حتى الساعة ووفاة أكثر من 171,000.
في الولايات المتحدة تجاوزت الحصيلة فيها نحو 42,000 وفاة من أصل أكثر من 766,212 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 71,581 شخصا على الأقل. وأعلنت جامعة جونز هوبكنز صباحا تسجيل أكثر من 2700 وفاة في الساعة 24 الماضية.
الصين تحدثت فجرا عن 30 إصابة جديدة ولا وفيات، فيما تجاوزت حالات الإصابة في المكسيك 9500 بعد تسجيل 700 حالة جديدة وإجمالي 857 وفاة.
في إيطاليا 2779 إصابة جديدة، وإجمال الإصابات يرتفع إلى 183,957 حالة. وسجلت إسبانيا ارتفاعا في الإصابات، حيث وصلت أعداد الحالات المصابة بالمرض إلى 204,178,000، في حين ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21,282.
ألمانيا سجلت 281 وفاة و 2237 إصابة جديدة. وفي فرنسا، رابع دولة في العالم، تجاوز عدد الوفيات فيها 20,000.
إلى إيران، حيث وصل عدد الوفيات إلى 5297 وفاة والإصابات إلى 84,802. وفي تركيا 119 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى 2259 مع تسجيل 4611 إصابة جديدة.
وأعلنت السلطات اليونانية أن 150 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس في فندق على البحر قيد الحجر، ويضم 470 من طالبي اللجوء الأفارقة، بينهم العديد من الأطفال، لكن لم تظهر أعراض كوفيد 19 على أي من المصابين. ويخضع الفندق المستأجر على بعد 170 كيلومتر جنوب غرب أثينا للحجر منذ 16 نيسان بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بالفيروس.
وتحدثت وزارة الصحة الهندية عن 50 وفاة جديدة، والإصابة اقتربت من 20,000 حالة في الهند.
عربيا وتحديدا في السعودية، 150 حالة شفاء جديدة وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 1640. الإمارات أجرت أكثر من 30,000 فحص، وأظهر الكشف 490 إصابة جديدة. وأعلنت قطر تسجيل 518 إصابة جديدة، وفي الكويت 85 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2080. وفي العراق بلغ مجموع حالات الشفاء 1096.
المغرب سجل 140 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3016 إصابة مع تسجيل وفاة واحدة وتعافي 9 آخرين. وفي تونس ارتفع عدد الإصابات إلى 884 بعد تسجيل 5 حالات جديدة. وسجلت الجزائر 8 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 392 حالة و53 حالة شفاء. في مصر 189 إصابة جديدة و11 وفاة و89 حالة شفاء. وفي السودان سجل 15 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 107.
إلى سوق النفط خام، فقد سجل خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعا بأكثر من 18% في مستهل التداولات الأسيوية.
إلى مجزرة كندا، فقد ارتفعت حصيلة عملية إطلاق النار التي وقعت ليلة السبت الأحد في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في شرق البلاد إلى 23 قتيلا، وفق ما أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية. وكان منفذ عملية إطلاق النار أضرم النار في عدد من المنازل والسيارات.
أخيرا إلى الطقس مع سيمونا.
طقس طقس مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة. رياحها بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. والجمعة طقس صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. لبنان بين عداد كورونا، مصرف لبنان والتشريع، وجريمة بعقلين تنتهي بتوقيف المجرمين. بعد صفر إصابات في بيان الصحة، 4 حالات إيجابية في بيروت بشري والبقاع والتعبئة إلى 12 أيار. التشريع في اليونسكو ينتهي اليوم بعد إقرار قانون قنب وإسقاط العجلة عن العفو العام. كورونا الولايات المتحدة يواصل تحليقه و30 إصابة جديدة في الصين. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. إلى اللقاء.